أيها الأخوة المؤمنين، فإننا في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر رمضان عام 1408. في هذه الليلة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن نكون موفقين فيها. وينبغي أن ندعو الله عز وجل بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو ومن صفاته أنه يحب العفو، فإن رحمته سبقت غضبه. وينبغي للإنسان أن يتعرض في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي العشر، بل وفي غيرها من ليالي السنة، أن يتعرض برحمة الله عز وجل، ولا سيما في الثلث الآخر من الليل، فإن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستعذرني فأغفر له. ينبغينا أيضا أن نغلب في فعل الطاعات، أن نغلب جانب الرجاء، لأن هذا من إحسان الظن بالله. فإذا بذلنا الجهد وعملنا الصالحات على حسب ما أمرنا به، فإن ذلك يوجب للإنسان أن يحسن الظن بربه. أما في جانب المعاصي، وعندما تأمرك النفس الأمارة بالسوء بالمعصية، تغلب جانب الخوف حتى يرجعك الخوف عن فعل المعصية. في صلاة القيام، وهي صلاة التراويح التي مضت، استمعنا إلى آيات في معاني متقاربة. الآيات الأولى آيات الذكر، والآيات الثانية آيات الطلاق، والآيات الثالثة آيات التحريم. فنتكلم إن شاء الله على هذه الآيات بكلام الميزر حتى لا يفوت علينا وقتنا فيما نحن بسببه من الكلام على الصلاة. أما آيات الظهار، فقد قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدهم. والظهار أن يقول الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا القول وصفه الله تعالى بوصفين، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا لأنه محرم، وزور لأنه كذب. قال: زوجتك التي هي أحل من سائلك كأمك التي هي أحرم المحرمات عليك. عجيب. لا، إذن هذا زور وكذب. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثم بين الله تعالى كفارة من ظاهر من امرأته وماذا يجب عليه، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. هذه المرتبة الأولى، إذا قال لزوجته: أنت علي كرهر أمي، فإنها لا تحل له إلا إذا صام شهرين متتابعين، إلا إذا أعتق رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. فإن لم يجد، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك. فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن ينفق زوجته. فإن مسها في أثناء هذين السفرين وجب عليه إعادة الشهرين، لأن الله اشترط شهرين من قبل أن تمس، حتى لو جامعها في آخر يوم من الشهرين أو في ليلة آخر يوم من السفرين فإنه يجب عليه أن يعيد الشهرين، لأن الله اشترط شهرين متتابعين من قبل أن تمس. فإن لم يستطع لكونه مريضا لا يستطيع أن يكون الشهرين متتابعين، فإنه يطعم 60 مسكينا. فحساب الكفارة إذا ما كم؟ نعم كثير من الناس الآن يتساهل في هذه المسألة، يغارض زوجته فيقول أنت علي مثل أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يتأسف عليه من حين أن يتكلم به، ويذهب إلى باب كل عالم يطرقه لعله يجد مخرجا من هذا الأمر الذي وقع فيه. أما الأمر الثاني أو الآيات الثانية فهي آيات الطلاق. قال الله تعالى فيها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم الخطاب للجماعة، فطلقوهن الخطاب للجماعة. يا أيها النبي النداء لواحد ولا لجماعة؟ لواحد. فكيف كان النداء لواحد والخطاب الموجه للمنادى لجماعة؟ لأن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته معه، ولأن هذا من أجل أن يتبين عظم شأن الطلاق، أن الله خاطب بأحكام الطلاق إمام الأمة وهو نبيها صلى الله عليه وسلم، ليدل ذلك على أن أحكام الطلاق هامة جدا، ولهذا نودي بها إمام الأمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكيف نطلقهن لعدتهن؟ أن يطلقها الإنسان وهي طاهر من الحيض من غير جماع، أو يطلقها وهي حامل فهذا طلاق العدة، أن يطلقها طاهرا من الحيض أو حاملا. وعكس ذلك أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في ظهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. انتبه. طيب، عندنا إذا طلقها حاملا فقد طلق للعدة ولا لا؟ للعدة، لأنها تشرع في عدتها فورا، وعدتها أي الحامل وضع الحمل، حتى لو لم تبق بعد طلاقه إلا دقيقة واحدة فإنها تنتهي عدتها هو الحمل، حتى لو طلقها وهي تطلق ثم خرج الجنين بعد طلاقه 5 دقائق وقل فإن عدتها تنتهي. وقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها، ولهذا يسألون كثيرا عن الرجل يطلق زوجته وهي حامل هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والجواب: يقع ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء أن طلاق الحامل يقع. ثانيا: أن يطلقها في طهر من الحيض لم يجمعها فيه، لأنه إذا طلقها في هذا الحال أي في صهر لم يجامعها فيه فإنه يكون قد طلقها للعدة، إذ أنها تشرع في عدة متيقنة من حين أن يطلقها. ما هي العدة المتيقنة؟ ثلاث حيا، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيا. وهنا أيضا يغلط كثير من العامة، يظنون أن عدة غير المرأة إذا طلقت وهي غير حامل، يظنون أن عدتها ثلاثة أشهر، وهذا خطأ. عدة المطلقة إلى ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد، أو إذا كانت عائقة، لقوله تعالى: واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما التي يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. لو كانت هذه المرأة لا يأتيها الحيض في ثلاثة أشهر إلا مرة، كم تكون عدتها في الأشهر؟ تسعة أشهر. لو طلقها وهي تربت، والعادة أن المطلقة في حال الرضاعة، العادة أن المرأة المرضعة لا يأتيها الحيض، فبقيت لم يأتيها الحيض سنتين حتى فطمت الصبي ثم جاء الحيض، كم تكون عدتها؟ نعم، ثلاث حيض بعد السنتين. انتبهوا لهذا، إذا طلقها في ظهر جامعها فيه الطلاق محرم. لماذا؟ لأنه طلقها لغير العدة. كيف كان ذلك لغير العدة؟ لأن هذه المرأة التي وطئت الآن لا ندري هل تحمل من الوطئ فتكون عدتها عدة حامل، أو لا تحمل فتكون عدتها الحيض، فكان طلاقها حينئذ لعدة محتملة أن تكون عدة حامل إن حملت، أو عدة حائل إن لم تحمل، وهذا التردد يكون مفسدا، أو بالأصح يكون محرما للطلاق. فإن طلقها وهي حائض، الطلاق إذن محرم. إن طلقها وهي حائض فهو طلاق محرم. لماذا؟ لأنه لم يطلق للعدة، إذ أن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، وإذا كانت لا تحسب فمعناه أنه لم يطلق للعدة، وحينئذ يكون الطلاق حراما. طيب، لو طلقها وهي نفسة فهل يكون مطلقا للعدة أو لا؟ الجواب: يكون مطلقا للعدة. ليش؟ لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يعتقد من العدة، فإذا طلقها فإنها تشرع حالا في عدتها، إذ أن عدتها ثلاث حيض، والنفاس لا يحسب من العدة، بخلاف ما إذا طلقها في الحيض فإنه يحسب بين الحيض من العدة، ولهذا يحرم أن يطلقها وهي حائض. وأما إذا طلقها وهي نفساء فإنه يكون قد طلقها للعدة فيقع الطلاق. قبل أن يقال: لو أن الإنسان طلق لغير العدة فهل ينفذ الطلاق مثل أن يطلقها وهي حائض، أو في ظهر جامعها فيه، فهل يكون الطلاق هنا واقعا ونافذا مع التحريم، أو يكون غير واقع ولا نافذ؟ في هذا اختلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن هذا الطلاق واقع مع التحريم،
فإذا طلقها وهي حائض فسد عليه، ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا هو الطلاق للعدة. وما أكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن، إما جهلا منهم وإما لأنهم يطلقون إذا غضبوا أدنى غضب ولا يسألون عن زوجاتهم هل هن في حال تصح الطلاق أو لا. فإذا طلق وأندمه الشيطان يذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل إن مطلق امرأة والحائط إن مطلقها في طهر جمعها فيه وما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب اتباع هؤلاء الرجال وإرباك أهل العلم أيضا. فليحذر الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها. الثالث آيات التحريم. إذا حرم الإنسان شيئا حلالا مثل أن يقول حرام علي أن أشتري هذا الثوب، أو يقول حرام علي أن آكل هذا الطعام، أو يقول حرام علي أن أزور فلانا، فماذا يصنع هذا الرجل؟ استمع إلى الفتوى من الله عز وجل. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم جعله يمينا. وعليه فإذا قال الرجل حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه وجب عليه كفارة يمين. إذا قال حرام علي أن آكل هذا الطعام فأكله وجب عليه كفارة يمين. إذا قال حرام علي أن أزور فلانا فزاره وجب عليه كفارة يمين، لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي سورة مائدة قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل ما رزقكم الله حرام طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فأعقب النهي عن التحريم، النهي عن تحريم ما أحل الله، فأعقبه ببيان كفارة اليمين. وهذا إيماء وإشارة إلى أن حكم تحريم ما أحل الله حكم اليمين. طيب لو حرم الإنسان زوجته فقال أنجي علي حرام، ولكن لم يقل أنجي علي كفارة اليمين، فهل يكون يمينا أو يكون ظهارا؟ يرى بعض العلماء أنه ظهار ويرى آخرون أنه يمين، والأقرب أنه يمين بدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فإن الزوجة مما أحل الله لك، فإذا حرمها فتحريمها يمين. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو يمين مكثورة. وعلى هذا فلا يقص من هذا العموم شيء. هذه ثلاث مسائل تقع كثيرة: الظهار، الثاني الطلاق، والثالث التحريم. وكلها يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها إذا كان يمكن أن تصدر منه، حتى لا يصدرها إلا على الوجه المشروع. وبعد هذا نعود إلى ما نحن بصدده من الكلام على على إقامة الصلاة، على إقامة الصلاة. وقد ذكرنا عدة مسائل، والحقيقة أن الكلام يكون هنا لو أننا استكملنا ما يتعلق بإقامة الصلاة، لكن أرى أننا نقصته الليلة على بيان صفة الصلاة لتكون الليلتان المقبلتان إن شاء الله تعالى في الكلام عن الزكاة وعن الصيام، والليلة الثالثة من بقية من كم الشهر عن الحج، وبذلك تتم أركان الإسلام التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل. أولا اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به نفسك، وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاتك كما أن جسمك مشغولا بصلاتك. جسمك متجه القبلة إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل، فليكن قلبك أيضا متجها إلى الله. أما أن يتجه الجسم إلى ما أمر الله بالتوجه إليه ولكن القلب غائب فهذا نقص كبير. حتى إن بعض العلماء يقول إذا غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. يا الأمر الشديد، إذا أقبلت إلى الصلاة فأعتقد أنك مقبل إلى الله عز وجل، وإذا وقفت تصلي فأعتقد أنك تناجي الله عز وجل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. إذا وقفت ليكت في الصلاة فأعتقد أن الله تعالى قبل وجهك، ليس في الأرض الذي أنت فيها ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل. وما ذلك على الله بأسيب، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي إذا صلى. وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب إليه، فتكبر تقول الله أكبر، ومع هذا التكبير ترفع يديك إلى حجم منكبيك أو إلى فروع يديك. المنكب عن كتف وفرع اليدين أعلاها، ثم تضع يدك اليسرى يدك اليمنى على يدك اليسرى على الذراع كما صح ذلك في البخاري من حديث ابن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه بصلاه الصلاه، ثم تخفض راسه لا ترفعه الى السماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاه، واستبد قوله في ذلك حتى قال لينتظن يعني الذين يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجعوا اليه. ولهذا ذهب من ذهب من اهل العلم الى تحريم رفع المصلي راسه الى السماء او بصره الى السماء، وهو قول وجيه جدا، لانه لا يعود على شيء الا وهو محرم. طيب تحصل بصرك او تبطل راسه، لكن قال العلماء لا يضع رقمه على صدره، يعني لا يحفظه كثيرا حتى يضع الرقم مجمع لحيه على الصدر، بل يحفظه مع فاصل يسير عن صدره فيستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو الاستفتاح الذي سأل ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر ما سمعت. ثم يقول بعد ذلك بعد الاستفتاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقرأ الفاتحة. وهل يستفتح بغير ذلك؟ الجواب نعم، يستفتح باستفتاح آخر بدلا عن هذا، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به، وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن هل يجمع بين هذه الاستفتاحات؟ لا، إنما يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة على جميع وجوهنا. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعود ويقرأ الفاتحة. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليه ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هذه سبع آيات. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أما البسملة فهي آية من كتاب الله ولكنها ليست آية من كل سورة بل هي آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة وليس لها بدل خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءة أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه وجدتها مكتوبة في بعض المصاحف على هامش أول سورة براءة، وهذا خطأ ليس بصواب، فليس فيها بسملة وليس فيها شيء من بدل كبير عن بسملة. إذا انتهى من الفاتحة ماذا يقول؟ يقول آمين. آمين معناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب. ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصار مفصل، وفي الفجر بطوال مفصل، وفي الباقي بأوساطه، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وثم مفصلا بكثرة فواصله. طوال مفصل من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. المغرب يقرأ فيها غالبا بقصاره، والفجر بطواله، والباقي بأوساطه. ولا بأس بل من السنة أن يقرأ الإنسان أحيانا في المغرب بطوال مفصل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطيور والمرسلات. أقول بعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع، يرفع يديه إلى حد من كبيه أو طروع أذنيه، ثم يضع يديه على الركبتين المفرجتين السابق ويجافي عضديه عن جنبيه ويسوي ظهره برأسه ويكسر ظهره فلا يقوته. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع لم يرفع رأس لم يشفص رأسه ويصوره، ولكن بين ذلك ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ثلاث مرات، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال الركوع، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، رافعا يديه إلى حد من كليه أو إلى طلوع الأذنين، ووضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في هذا الخيار، لقول كلمة سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا عام استثنى منه السجود والجلوس والركوع، لأن السجود تضع فيه اليد على الأرض والجلوس على الفقيرين والركوع على الركبتين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد، أي ربنا ولك الحمد، أي اللهم ربنا لك الحمد، أي اللهم ربنا ولك الحمد. فالصفات كم؟ أربع. هل يقولها في آن واحد؟ لا، يقول هذا مرة وهذا مرة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه، على هذا مرة وعلى هذا مرة، وفي ذلك فائدتان. انتبه، في ذلك فائدتان: الفائدة الأولى الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، الفائدة الثانية حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. في الفائدة الثالثة أيضا، الفائدة الثالثة أن لا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل العادة، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل العادة ولا يستحيلها، لكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار منتبها للسنة، ففي ذلك إذن كم من فائدة؟ ثلاث فوائد. يعني إذا جاءت السنة العبادة، إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة فالأفضل أن تفعلها على جميع الوجوه هذا مرة وهذا مرة، لهذه الفوائد الثلاث: العمل بالسنة بجميع وجوهها، ثانيا حفظ السنة، ثالثا الانتباه في التعبد لله تعالى بهذه السنة حتى لا يكون أمرك على سبيل العادة. أي يقول بعد الرفع من الركوع يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يقول ذلك بعد أن يقوم، لأن حال القيام يقول سمع الله لمن حمده، إلا إذا كان مأموما فإن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع قبل أن يستتم قائلا. ويقول بعد ربنا ولك الحمد بصفات الأرض، يقول من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما من شيء بعد، أثبت الثناء والمسح حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن أعطى ولا ينفع ذا جد منك جد. ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين، يقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، يكبر للسجود بدون رفع يديه، ويخر على ركبتيه لا على يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يترك كما يترك البعير، والبعير عند ذلك يقدم اليدين فيفر البعير لوجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفر الانسان في سجوده على يديه، لانه اذا فعل ذلك برك كما يترك البعير. هذا هو ما يدل عليه الحديث، خلافا لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تفر على ركبتيك، لان البعير عند البروك يفر على ركبتيك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يترك على ما يترك عليه البعير، لو قال على ما يترك عليه البعير ثم نعم اذا لا تترك على ركبتيك، لان البعير يترك على ركبتيك، لكنه قال فلا يترك كما يترك البعير، فالنهي اذا عن الصفه لا عن العذر الذي يسجد عليه الانسان ويقر عليه. والامر في هذا واضح جدا لمن تامله، فلا حاجه الى ان نسعد انفسنا وان نحاول ان نقول ان ركبتي البعير في يديه وانه يترك عليهما، لاننا في غنى عن هذه او عن هذا الجدل، حيث ان النهي ظاهر في انه نهي عن الصفه لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد ان قوله في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، لانه لا يتطابق مع اول الحديث، واذا كان لا يتطابق مع اول الحديث فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال، نأخذ بالأصل لا بالمثال، فإن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل، وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصل الحديث صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، يحر على ركبتيه ثم يديه ثم جناحه وأنفه، ويسجد على سبعة أعضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعظم، ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على الجبهة وأشار يده إلى أنفه ليبين أن الأنف من الجبهة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء وينصب ذراعيه، فلا يضعهما على الأرض ولا على ركبتيه، بل ينصبهما ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، فيكون الظهر مرفوعا ولا يمد ظهره، لا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس، تجده يمد ظهره حتى انك تقول امنبطه هو ام سائل، فالسجود ليس فيه مد ظهره، بل الظهر يرفع ويعلوه حتى يتجافى عن الفخذين. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اعتبروا في السجود، وهذا الانسجاب الذي يفعله بعض الناس في السجود يرون انه السنه ومخالف للسنه وفيه مشقه على الانسان شديده، يعني اذا انتبه تحمل ثقل البدن على الجبهه وهو انخنعت رفع رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، لكنه ليس هو السنة. وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى، كما أنه في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم. يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس. ويكثر في الدعاء في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع عظم في الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمر أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. لماذا كان حري أن يستجاب له؟ لأنه أقرب ما يكون من ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكن لاحظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام، لا تنفث في السجود لتدعو، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، وأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر عنه. ثم ينهر من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين. وكيف يجلس؟ يجلس مفترشا. الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى فراش له، يشكو صديقه. الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى فراش له، وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن، هذا هو الافتراش. أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس الركبة، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو يلقينها الركبة، كلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليد اليمنى يضم منها الصنفر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، أو تحلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة ويحركها عند الدعاء فقط، لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قال رب اغفر لي يرفعه، وارحمني يرفعه، واجبرني وعافني، كل جملة دعائية يرفعها. أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة، اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ أو ملقمة الركبة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، وإنما ورد أنها يقبل منها الكنفر والبنصر. ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قعد في الصلاة، وفي بعضها إذا قعد في التشهد. وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم مطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به؟ أنا قلت أكرم الطلبة وعندي مثلا 20 طالبا، ثم قلت أكرم فلانا وهو من 20، هل يقتضي أن تسأل من هؤلاء لا يكرمون؟ لا. كما أنه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح متجلدة في الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكثر التفصيل، ولكن يكون تفصيل الذكر تفصيل هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضي، إما للعناية به أو لغير ذلك. المهم أنني إلى ساعة هذه لا أعلم أنه ضرب أن اليد اليمنى تكسر على الفقر اليمنى في حال الجنود تنسيسي، والذي ذكر فيها أنها تكون مقبولة في التنسر والدنسر والإبهام مع المحكم إما محلقة أو مضمونا بعضها إلى بعض. وقد ورد ذلك صريح، وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه بعض أهل العلم إن إسناده جيد وبعضهم ما جعل فيه، ولكن نحن في غنى عنه في الواقع، لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبر، ولم يرد أنها تكسر، فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تكسر في الجلوس بين الصفتين. وفي هذا الجلوس يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. فحتى الإمام يقول رب اغفر لي، فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا كان إماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت الآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد، اللهم اهدني فيمن هديت، لو قال المأمون إذا قال الإمام اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة، لأن المأمون سيقول آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك